بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل عقده الناظم رحمه الله تعالى ليبين من خلاله فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومكانتهم العلية، ويذكر شيئا من محاسنهم ومناقبهم، وأيضا يتحدث عن تفاضل الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم ليسوا على رتبة واحدة، أفضلهم صديق الأمة ومن بعده عمر ومن بعده عثمان ومن بعده علي رضي الله عنهم، ومن بعدهم بقية العشرة. ثم ذكر فضائل أمهات المؤمنين أزواج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن، إلى غير ذلك من المباحث العظيمة المتعلقة بهذا الموضوع. وأيضا تحدث في بعض الأبيات عن الموقف الصحيح تجاه ما شجر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الواجب الكف عن ما شجر بينهم رضي الله عنهم، وبيان المنهج الذي يسلك في ذلك على ما سيأتي في أبياته رحمه الله تعالى. وقد جعل عنوان هذا الفصل هو فصل في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم رضي الله عنهم. وبدأ هذا الفصل في بيان فضل خير الصحابة رضي الله عنه، أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه أفضل أتباع الأنبياء كلهم. ونستطيع أن نقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء في الأولين والآخرين، فهو أفضل رضي الله عنه أتباع الأنبياء، ليس فقط أفضل أتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل ليس في الأولين والآخرين بعد الأنبياء من هو أفضل منه. ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. فأفضل أتباع الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه، ويليه في الفضل عمر رضي الله عنه. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما هما أفضل أتباع الأنبياء كلهم. قال: وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق. نعم الخليفة أي الخليفة الراشد والخليفة الأول للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الشفيق، وهذه صفة عرف بها الصديق رضي الله عنه، فهو رجل شفيق رحوم يعرف بذلك رضي الله عنه. نعم نقيب الأمة الصديق، والنقيب عريف القوم وأفضلهم، ولهذا قال نعم نقيب الأمة أي نعم المقدم في الأمة وخير الأمة وأفضلهم الصديق. والصديق هذه رتبة من رتب الدين، فاز من الأمة بأعلى مراتبها وأسنى منازلها أبو بكر رضي الله عنه، قد قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهي رتبة علية من رتب الدين، حاز أبو بكر رضي الله عنه أعلى رتبها وأشرف منازلها. قال: ذاك رفيق المصطفى في الغار. ذاك أي الصديق رفيق المصطفى أي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الغار أي غار حراء. قال: ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ولست الآن متأكدا هل هو حراء أو لا، لا أذكر. ذاك رفيق الأمة، ذاك رفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار، شيخ المهاجرين والأنصار. والمراد بشيخ المهاجرين والأنصار أنه خيرهم أفضلهم ومقدمهم رضي الله عنه وأرضاه. قال: وهو الذي بنفسه تولى جهاد من على الهدى تولى، من عن الهدى تولى. هو الذي بنفسه أي قام بنفسه بجهاد المرتدين، وذلك بعد موت النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وباشر جهادهم بنفسه رضي الله عنه، وجيش الجيوش وهيأ المقاتلين لمقاتلة المرتدين. قال: وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. عن الهدى تولى أي نكص على عقبيه وارتد عن دين الإسلام. والذي تولى عن الهدى هم المعنيون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يذاد أقوام من أمتي عن الحوض فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فهم المعنيون بهذا الحديث، وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث التصريح بذلك بأنهم من ارتد ونكص على عقبيه. نعم.
قال رحمه الله: ثانيه في الفضل بلا ارتياب الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار.
ثم أورد هنا ما يتعلق بفضل الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد الثاني. قال: ثانيه في الفضل، ثانيه الضمير يعود على أبي بكر، في الفضل أي على الناس، بلا ارتياب أي بدون شك ولا ريب. فثاني الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الفضل بدون شك ولا ريب عمر رضي الله عنه، فأولهم أبو بكر وثانيهم عمر. الصادع الناطق بالصواب، وهذا مما اشتهر به عمر رضي الله عنه وعرف به الصدع بالحق، ولا تأخذه في الله لومة لائم. الصدع بالحق، الصادع أي بالحق، الناطق بالصواب. وقوله الناطق بالصواب إشارة إلى موافقة عمر رضي الله عنه للوحي في أمور عديدة، فهو مما عرف به الصدع بالحق دون أن تأخذه في الله لومة لائم، ومما عرف به نطقه بالصواب، ويأتي الوحي موافقا ومؤيدا ومؤكدا لما رآه الخليفة عمر رضي الله عنه وأرضاه. أعني به الشهم أبا حفص عمر، أعني به بهذه الأوصاف وبهذا الذكر الشهم، أي قال في معناه أي الذكي المتوقد السيد المطاع الحكم القوي. فالشهم أي في صفاته وأخلاقه رضي الله عنه وأرضاه أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر. وهذا مما عرف به عمر أن الله أيد به الدين ونصر به الدين. قال الصارم المنكي على الكفار. الصارم هو السيف المسلول، والمنكي من النكاية بالعدو، فسيفه صارم أي مسلول فيه أو له نكاية بالأعداء. الصارم المنكي على الكفار، المنكي على الكفار أي لسيفه نكاية بالكفار أو على الكفار. وموسع الفتوح في الأمصار، موسع من السعة والاتساع، لأن الفتوح في زمانه رضي الله عنه وأرضاه اتسعت اتساعا كبيرا، ففي زمانه كمل رضي الله عنه وأرضاه فتح الروم، وفي زمانه قضي على فارس، وحقق الله عز وجل للإسلام فتوحا عظيما وانتصارات كبيرة. نعم.
قال رحمه الله: ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحث ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان.
قال رحمه الله: ثالثهم أي ثالث الخلفاء عثمان، ثالثهم عثمان ثالث الخلفاء الراشدين، وثالث الصحابة في الفضل والمكانة. فعثمان رضي الله عنه هو أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر، وترتيب الصحابة في الفضل هو كترتيبهم في الخلافة، فكما أنهم في الخلافة ترتيبهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فترتيبهم في الفضل هو كترتيبهم في الخلافة سواء. فعثمان رضي الله عنه هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر. وقول عثمان أي بن عفان، هو من السابقين الأولين في الإسلام، وكان إسلامه بدعوة من صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. ذو النورين، أطلق عليه هذا الوصف ذو النورين لأن الله عز وجل أكرمه بالزواج من اثنتين من بنات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ذو النورين ذو الحلم والحياء بغير مين، وهذا أيضا مما عرف به رضي الله عنه وأرضاه أنه موصوف بالحلم أي في تعامله وخلقه رضي الله عنه والحياء، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا أمتي عثمان، فكان أشد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حياء بغير مين. المين هو الكذب، أي بغير كذب. ثم قال بحر العلوم، وهذا فيه إشارة إلى فقهه رضي الله عنه وأنه من فقهاء الصحابة، وإشارة إلى فهمه لكتاب الله عز وجل. جامع القرآن، وهذه من مناقبه، لأنه رضي الله عنه لما خشي الاختلاف في القرآن والخصام فيه أثناء خلافته جمع الناس على قراءة واحدة وكتب المصحف على القراءة الأخيرة التي درسها جبريل أو دارسها جبريل مع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال منه استحت ملائك الرحمن، منه استحت ملائك الرحمن، إشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. بايع عنه سيد الأكوان، أي بايع عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك في بيعة الرضوان لما بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا يدهم في يده واحدا واحدا وبايعوه، وكان عثمان إذاك قد ذهب إلى مكة بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم له في مهمة فلم يكن موجودا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يد نفسه اليسرى على يده اليمنى وقال هذه بيعة عثمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان، أي لما غاب رضي الله عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله والرابع ابن عمي خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسقي، من كان للرسول في مكاني، هارون من موسى بلا نكراني، لا في نبوة فقد قدمتما، يكفي لمن من سوء ظن سلما.
ثم ذكر في هذه الأبيات ما يتعلق بفضل الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال والرابع ابن عم خير الرسل، الرابع أي في الخلافة والفضل، ابن عمي خير الرسل، أي علي بن أبي طالب ابن عم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لأن أبو طالب والد علي عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ساند النبي عليه الصلاة والسلام وظاهره وذب عنه ودافع عنه وجهد واجتهد عليه الصلاة والسلام في هدايته إلى لحظاته الأخيرة، ونزل في ذلك قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، أعني أي أقصد بهذه الصفة الإمام الحق، وعلي رضي الله عنه إمامته إمامة حق، وهو مقدم في الصحابة وهو خير الصحابة بعد الثلاثة بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ذا القدر العلي أي ذا المكانة العلية والمنزلة الرفيعة، مبيد كل خارجي مارقي، مبيد أي مهلك كل خارجي مارقي، مبيد كل خارجي أي مبيد الخوارج الذين كثر خروجهم في زمانه وتزايدوا وأصبح لهم صولة وجولة، فكان قتاله لهم إبادته لهم و ذبه عن الإسلام بمقاتلة هؤلاء كان موقفا مشهودا وأمرا معلوما. قال مبيد كل خارجي مارقي، إشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وكل خب رافضي فاسقي، الخب المراد به الماكر الخداع، وهذه صفة يعرف بها الروافض. قال مبيد كل خب رافضي فاسقي. والروافض اشتهروا بهذا الاسم لأنهم رفضوا إمامة الشيخين أبي بكر وعمر، وادعوا الانتصار لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وغلوا في آل البيت وغلوا في علي رضي الله عنه، بل بعضهم في زمانه ادعوا ألوهيته، وفي ذلك قال رضي الله عنه: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فغلوا فيه رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا كان ممن أباد الروافض، وكان من أول من قاتلهم وحاربهم رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا من أول من رد شبه الروافض، من أول من رد شبه الروافض. قال مبيد كل خب رافضي فاسقي. ثم قال من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا ركنان بلا نكران. وأيضا هنا بين مكانة علي رضي الله عنه ومنزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. ثم ختم ذلك بقوله: لا في نبوة، فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلم. لا في نبوة، ومكانته من مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، مكانة علي من النبي صلى الله عليه وسلم هي مكانة هارون من موسى، لكن يضع الشيخ رحمه الله هنا احتراز لا في النبوة، لأن هارون نبي. ولما قال: اجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، فهو نبي معه وشريك له في النبوة، ولهذا لما ذكر هذا المعنى وضع هذا الاحتراز للتنبيه، قال: لا في نبوة، يعني هو مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم مكانة هارون من موسى، لكن ليس في نبوة. هارون نبي وشريك لموسى عليهما السلام في النبوة، لكن هذه المكانة التي لعلي ليست في النبوة، ولكنها في النصرة والمعاونة والفضل إلى غير ذلك. لا في نبوة، فقد قدمت ما، أي في هذا النظم قدمت ما بمعنى الذي، يكفي لمن من سوء ظن سلم، يعني قدمت من البيان في هذا الباب ما يكفي، مشيرا إلى قوله فيما سبق: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. نعم.
قال رحمه الله: الستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة.
ثم ذكر هنا فضل الستة المكملون للعشرة، والمراد بالعشرة أي العشرة المبشرين بالجنة، وسموا بهذا الاسم العشرة المبشرين بالجنة مع وجود غيرهم قد بشروا بالجنة من الصحابة مثل عكاشة وغيره من الصحابة، لأنهم في مجلس واحد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، في مجلس واحد عدهم واحدا واحدا في مجلس واحد، قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، في مجلس واحد ذكرهم عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد واحدا واحدا بشرهم في الجنة. ولهذا اشتهر هؤلاء بالعشرة المبشرين في بالجنة، وهم أفضل الصحابة، وهم أفضل أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. قال فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة، أي بعد هؤلاء العشرة المبشرين في الجنة صاحب سائر الصحب، أي سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الكرام البررة. نعم.
قال رحمه الله وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار.
ثم ذكر هنا في أول البيت فضل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، قال وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار. أهل بيت المصطفى أي بيت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهم أزواجه رضي الله عنهم. وقوله الأطهار أي الذين طهرهم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار. ثم ذكر بعد ذلك فضل الصحابة عموما في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مشيرا إلى بعض الدلائل على ذلك. قوله وتابعيه السادة الأخيار مشيرا إلى التابعين بإحسان، التابعين بإحسان لأصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال فكلهم أي الصحابة في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان. وأيضا الثناء الذي لخالق الأكوان جاء شاملا في الآية التي أشرت إليها للصحابة ولتابعيهم بإحسان، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ثم أشار إلى بعض الآيات والسور التي جاء فيها حديث عن فضل الصحابة ومكانة الصحابة، قال في الفتح والحديد والقتال، أي في سورة الفتح وسورة الحديد وسورة القتال، وغيرها بأكمل الخصال، أي جاء الثناء عليهم في الفتح، لأن الجار المجرور في قوله في الفتح متعلق بالفعل الذي هو أثنى عليهم في الفتح، أي في سورة الفتح والحديد والقتال وغيرها من سور القرآن بأكمل الخصال. والفتح تعددت الآيات في ذكر الصحابة وفضلهم ورضا الله تبارك وتعالى عنهم، إلى أن ختمت السورة بذكر ثناء الله سبحانه وتعالى على الصحابة وأنه قد أثنى عليهم في التوراة والإنجيل. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. فهذا ثناء عاطر على الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم في التوراة والإنجيل أشار الله إليه في هذه الآية. ولهذا يا أخوان ينبغي أن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم قد أثنى عليهم رب العالمين قبل أن يوجدوا وقبل أن تكون منهم الصحبة وقبل أن تطأ أقدامهم الأرض ويمشوا عليها، أثنى عليهم رب العالمين ثناء مسبقا في وحي يتلى في كتابه التوراة الذي أنزله على موسى عليه السلام، وفي وحي يتلى في كتابه الذي أنزله في كتاب الإنجيل الذي أنزله على عيسى عليه السلام، وذكر مثلهم في التوراة وذكر مثلهم في الإنجيل ثناء عاطرا عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذا قال الناظم كذا في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة بالتفصيل، أي أن الثناء عليهم لم يكن في القرآن فقط بل قد أثني عليهم قبل ذلك في التوراة والإنجيل كما يبين ذلك ما ذكره رب العالمين في الآية الأخيرة من سورة الفتح. قال وذكرهم في سنة المختار، أي في سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، قد سار سير الشمس في الأقطار، لأن الأحاديث في فضل الصحابة ومكانة الصحابة والنهي عن سب الصحابة وغير ذلك أحاديث كثيرة جدا ثابتة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، سارت مسير الشمس أي من كثرتها في الأقطار. وقد جمع أهل العلم في مصنفات كبيرة، منها ما خص ببعض أفراد الصحابة، ومنها ما خص بالخلفاء الراشدين الأربعة، ومنها ما خص بالعشرة المبشرين بالجنة، ومنها ما كان عاما شاملا للصحابة أجمعين. وكتب كثيرة في فضائل الصحابة ومناقب الصحابة ومكانة الصحابة. نعم.
قال رحمه الله ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدرا، فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب.
قال ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر. الواجب، يقول الشيخ، الواجب علينا معاشر أهل السنة وأهل الحق تجاه ما جرى بينهم، أي ما شجر بينهم، الواجب علينا هو السكوت. الواجب علينا هو السكوت، مثل ما قال بعض السلف تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنة، مثل ما قال أيضا بعضهم عندما سئل عن تلك الفتن قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالواجب هو السكوت، السكوت عما جرى بينهم، عدم الخوض فيه مطلقا. الواجب هو أن يكف المرء لسانه وأن يمنع لسانه من الحديث بأي شيء جرى بين الصحابة، لا يبتدئ حديثا في ذكر ما جرى بين الصحابة، هذا ليس مطلوب. المطلوب تجاه ما جرى بين الصحابة أن نكف ألسنتنا وأن لا نخوض في شيء من ذلك، بل نكف ألسنتنا منه، لأنها أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا يجوز لنا أن نخوض فيما شجر بينهم. حكاما نميز محقا من مبطل أو مصيبا من مخطئ، ومن يدخل في هذا الأمر في الحقيقة يكون دخل فيما لا يعنيه. وأنا أضرب للتوضيح في مثل هذا المقام مثالا، أقول لو فرض أنه وجدت خصومة قبل 200 سنة تقريبا بين أقوام وخلافات، ثم جاء شخص في هذا العصر وقال أنا بفصل الآن بين هؤلاء في خصومتهم وأبين من المخطئ ومن ماذا سيفصل من فصله بين هؤلاء. انتهوا هؤلاء كلهم ماتوا كلهم ماتوا وانتهوا. وفيما يتعلق بالصحابة الأمر أعظم من ذلك، لأن الكل مجتهد ومن أهل الاجتهاد، والمصيب منهم مأجور على اجتهاده وعلى إصابته، والمخطئ منهم مأجور على اجتهاده ومغفور له خطأه. فماذا يعنيك أنت؟ ماذا يعنيك أنت؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. وهذا هو الأمر فيما يتعلق بين الصحابة، ولهذا لا يجوز الدخول فيما شجر بين الصحابة. لكن العلماء استثنوا من ذلك حالة واحدة، وهي الدخول للدفاع، الدخول للدفاع عن الصحابة، مثل ما قال شيخ الإسلام بن تيمية: ولما خاض فيهم أهل الباطل بالباطل لزم أهل الحق أن يخوضوا فيهم بالحق. ففي مثل هذا المقام الإنبراء للدفاع عن الصحابة، بمعنى أن يتجه الإنسان في هذا الباب للكلام للذب عن الصحابة وتبرئة ساحتهم وبيان فضلهم وإحقاق الحق ورد باطل أهل الباطل وكلامهم الباطل في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا دخل الداخل في هذا الباب من هذا القبيل ساغ له، مثل ما صنع شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتابه العظيم المبارك منهاج السنة في الدفاع عن أصحاب النبي الكريم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا المعنى يوضحه الشيخ بقوله: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، من فعل ما قد قدر، أي الذي حصل منهم أمر قدره الله وكتبه. فكلهم مجتهد مثاب، كلهم أي من أصاب منهم ومن أخطأ، كلهم المصيب منهم والمخطئ كلهم مجتهد مثاب، مثاب على اجتهاده، تحريه للحق وحرصه عليه ورغبته فيه وطلبه له. فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. فكلهم مجتهد، كل الصحابة مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب، يغفره الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الشأن كذلك، إذا كان الشأن كذلك، فماذا يفيد إنسانا في زماننا أو قبله يدخل بين الصحابة ويقول هذا مخطئ وهذا مصيب؟ ماذا يجني من ذلك وماذا يحصل وماذا يريد؟ لأنهم لا يخرجون عن هذين الأمرين: مجتهد مصيب فله أجران، ومجتهد لم يصب له أجر واحد وذنبه يغفره الوهاب، يغفره الله، يغفره الوهاب، يغفره الله سبحانه وتعالى. فماذا يفيد الداخل في هذا الباب؟ إذن الواجب هكذا قال السنة، الواجب السكوت، هذا هو الواجب، الواجب السكوت، أن يلزم الإنسان السكوت ولا يذكر الصحابة إلا بالخير، ولا يذكرهم إلا بالمناقب والفضائل. ولهذا تجد الآن في كتب السلف قديما رحمهم الله فضائل الصحابة، مناقب الصحابة، مكانة الصحابة، وفضل عمر، فضل علي، فضل عثمان، فضل كل شغل وعمل السلف في هذا الباب. وتجد في دواوين السنة الصحيحين وغيرهما تجد أبواب خاصة في فضائل الصحابة، ولا تجد عند السلف أبوابا ولا كتبا في ماذا ما شجر منه، هذا غير موجود إلا عند أهل البدع وأهل الضلال، إلا عند أهل البدع وأهل الضلال، هم الذين يدخلون هذا الدخول الباطل، الدخول المنهي عنه. وإذا خاض أهل الضلال في الصحابة بغير حق ودخلوا في الكلام عليهم بالباطل، لزم أهل الحق الذب عن الصحابة والانتصار لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم كما بين أهل العلم الذي شجر بين الصحابة أو ما ينقل فيما شجر بين الصحابة لا يخرج عن حالتين: إما أشياء غير صحيحة مروية بالأسانيد الضعاف أو الواهيات أو الموضوعات المكذوبات، وما أكثر ما يروى في هذا الباب من قبيل الكذب والواهي والضعيف، وهذا أمره يفرغ منه بمعرفة ضعفه وكذبه، وما صح من ذلك وهو قليل، وما صح من ذلك وهو قليل لا يخرج أمر الصحابة فيه عما ذكره الناظم رحمه الله بقوله: فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. ومن المؤسف أن بعض أهل الأهواء يتتبعون كتب الأخبار وكتب التاريخ ويستخرجون روايات إما لا ليس لها أسانيد، أو أسانيدها واهية، أو فيها مجاهيل، أو فيها انقطاعات، أو فيها ضعفاء، أو فيها كذابين، ولا ينظرون في الإسناد مطلقا، ثم يأتي ويقول: أبو بكر فعل كذا، وعثمان فعل كذا، وعلي أو كذا، ويذكر أشياء تتعلق بالصحابة ولم يميز، لم يميز بين، وهذا كثير كثير في زماننا، وخاصة في بعض الأشرطة السيارة وبعض الصحف وبعض الكتابات التي يقوم عليها من لا خلاق لهم ولا حظ لهم في العلم، يدخلون دخولا باطلا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا على مثل هذه الواهيات والمختلقات والأكاذيب. وعلى كل، الذي يروى في هذا الباب كثير منه لا يصح، وما صح من ذلك وهو قليل بالنسبة لما لم يصح، شأن الصحابة فيه لا يخرج عن هذين الأمرين: إما مجتهد مصيب له أجران، أو مجتهد مخطئ له أجر واحد وذنبه مغفور. نعم.
قال رحمه الله: خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه.
ثم عقد رحمه الله هذه الخاتمة لهذا النظم المستطاب في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد، عملا بقول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله، والرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الرد إلى سنته صلوات الله وسلامه عليه. قال: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. شرط قبول السعي أي قبول الله تبارك وتعالى لسعي العبد أن يجتمع في سعيه أي في عمله شرطان: إخلاص ومتابعة. إخلاص وإصابة كما عبر الشيخ، إخلاص أي للمعبود، وإصابة أي لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. إخلاص لله وإصابة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فذكر جل وعلا في هذه الآية الشرطين. وقال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله ومن علماء التابعين: أخلصه وأصوبه. معنى أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. فالشيخ هنا رحمه الله يقول: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص. فإذا وجد سعي بإخلاص بدون إصابة أو بإصابة وبدون إخلاص فإنه لا يقبل. وأقسام الناس مع الإخلاص والإصابة في الأعمال أربعة، وهي القسمة التقديرية في هذا الباب: من جاء بإخلاص بدون إصابة، هذا الأول، والثاني من جاء بإصابة بدون إخلاص، هذا الثاني، والثالث من جاء بعمل لا إخلاص فيه ولا إصابة، وكل هؤلاء لا يقبل الله منهم عملهم، والرابع هو المخلص المصيب وهو الذي يقبل الله عمله. ودليل الإخلاص قول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ودليل الإصابة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. لما ذكر في البيت الأول الشرطين وضحهما وبينهما في البيت الثاني قال: لله رب العرش لا سواه، لله رب العرش لا سواه، أي إخلاص العمل لله رب العرش، أي يكون العمل خالصا صافيا لا يراد به إلا رب العرش أي الله سبحانه وتعالى. والإخلاص من الخالص الذي هو الصافي النقي، ومعنى أن يكون العمل خالصا لله أي صافيا نقيا لم يرد به إلا الله سبحانه وتعالى، لم يبتغى به إلا وجه الله، لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، أن يكون موافقا للشرع الذي ارتضاه رب العالمين في قوله: ورضيت لكم الإسلام دينا. والشرع الذي ارتضاه هو الشرع الذي جاء به نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجب، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بأوهى من وحدس العقل.
قال: وكل ما خالف الوحيين، أي كل ما خالف الكتاب والسنة، فالكتاب وحي والسنة وحي، قال تعالى: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما خالف الوحيين، أي كل ما خالف الكتاب والسنة، وكما قدمت الكتاب وحي والسنة وحي، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإنه رد بغير مين، أي مردود على صاحبه أيا كان، كل ما خالف الوحيين فهو مردود على صاحبه غير مقبول منه أيا كان قدره ومكانته وشأنه وذكاؤه وفطنته، فإنه رد. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فكل ما خالف الإسلام فهو مردود لا يقبله الله سبحانه وتعالى من صاحبه. ثم قال: وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجب، أي كل ما وجد فيه خلاف، سواء حصل فيه الخلاف في الزمن المتقدم أو المتأخر، كل خلاف نصب ووجد فالواجب فيها الرد إلى الوحيين، إلى الوحيين، إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: فالدين إنما أتى بالنقل. الدين إنما أتى بالنقل، أي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يعرف الدين إلا بالنقل. بل قال الله عز وجل لرسوله: ما كنت تدري، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى لرسوله: قل إنما أنذركم بالوحي. وقال: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالدين إنما أتى بالنقل، الدين إنما أتى بالنقل، ليس بالأوهام وحجس العقل. ليس الدين بالأوهام والتخرصات والظنون والخوض بالعقول المجردة، لا يعرف الدين بمثل هذه الطريقة. وإذا كان الدين يؤخذ بالأوهام والتخرصات والظنون ومجرد الاعتماد على العقل، فمن حاجة إذن إلى بعثة الرسل؟ ولقد بلغ الحال ببعض الناس مبلغا شنيعا في هذا الباب، أن قالوا: إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل، قدم العقل. إذن ما الحاجة إلى بعثة الرسل إذا كان العقل مقدم على ما جاء به الرسل؟ ولهذا قال بعض أهل العلم الأولين ملزما هؤلاء، قال: من لازم قول هؤلاء أن يقول قائلهم: أشهد أن عقلي رسول الله. إذا كان عقله هو المقدم وهو العمدة، فإذا ما الحاجة إلى بعثة الرسل إذا كان الأمر كذلك؟ هذا مما يبين بطلان ما عليه هؤلاء الذين يقدمون الأوهام والعقول والأذواق والتخرصات والظنون التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وهذا الأمر ذكرها الله، أو هذه الحال ذكرها الله في القرآن. قال في سورة النجم سبحانه وتعالى، قال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فتركوا الهدى الذي جاء الله سبحانه وتعالى به وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، واتبعوا الظن وما تهوى الأنفس. وهذه حال كل مبطل، يترك الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، إما أن يكون متبعا للظنون التي يمليها عليه عقله القاصر وفكره الضعيف، أو يتبع هوى نفسه، أو يتبع هوى نفسه، إما أن يكون متبعا للظن أو متبعا للهوى. في باب العلم يتبع الظن، وفي باب العمل يتبع ما تهواه نفسه. ولا يكون الإنسان على الحق والهدى إلا إذا لزم العلم النافع والعمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق والعمل الصالح. نعم.
قال رحمه الله: ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول، والحمد لله على انتهائي، كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال، تدوم سرمدا بلا نفادي ما جرت الأقلام بالمداد، ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران فافهم وادع لي.
ثم قال رحمه الله مشيرا إلى ختم هذا النظم، قال: ثم إلى هنا قد انتهيت. ثم إلى هنا في نظمي لهذه الأبيات قد انتهيت. والمراد بانتهيت يعني اقتصرت على هذا القدر، لا أنه أتى على جميع أبواب الاعتقاد. وعادة المنظومات المختصرة لا تأتي إلا على جمل وشيء من مهمات هذا الأمر وجوانب منه، فيشير إلى هذا المعنى يقول ثم إلى هنا قد أنهيت انتهيت، يعني ما قد اقتصرت على أو رغبت الاقتصار على ذكره في هذا النظم. وتم ما بجمعه عنيت، أي الذي تم هنا هو فقط ما اعتنيت بجمعه، وهذا كما قدمت فيه التنبيه على أنه لم يأتي على كل شيء أو كل ما يطلب، وإنما هذا الذي تيسر له جمعه في هذا النظم. قال سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول. سميته بسلم، السلم هو ما يعرج عليه ويصعد عليه إلى العالي إلى المكان المرتفع. وهنا يصف الشيخ رحمه الله مباحث العقيدة بالشيء العالي الرفيع، يصف مباحث العقيدة بالشيء العالي الرفيع، وذلك في قوله إلى سما مباحث الأصول. سما إشارة إلى علو مباحث العقيدة، وهذا فيه تنبيه إلى أن مباحث العقيدة هي أهم مباحث الدين، ومكانها في الدين هو المكان الرفيع العالي، فهي أعلى مباحث الدين وأرفعها. والعقيدة هي الفقه الأكبر والمطلب الأسنى والمقام الأرفع في الدين. وهذا النظم جعله الشيخ رحمه الله مثابة السلم، مثابة السلم الذي يرتقي أو يرتقى من خلاله إلى سما مباحث الأصول، يعني إلى مباحث الأصول العالية. وهذا الارتقاء إلى سما مباحث الأصول العالية المراد بالأصول العقائد مبني كما قد رأينا على الدلائل، على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال ابن أبي العز كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا السلم إنما كان مرتقى لسمى مباحث الأصول لأنه مبني على الأدلة، على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما يكتبه أهل الضلال وأهل البدع في باب الاعتقاد ليس سلما، ليس سلما للوصول إلى مباحث الوصول، وإنما هو دركات وهلكات إلى هواة سحيفة تفضي بأصحابها إلى الهلكة، لأنها ليست مبنية على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يكون ما يكتب سواء كان نظما أو نثرا في بيان الاعتقاد سلما إلى الوصول إلى سما مباحث الأصول أي العقائد، إلا إذا قام على الدليل كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم حمد الله جل وعلا على الانتهاء كما حمده في الابتداء، قال والحمد لله على انتهاء كما حمدت الله في ابتدائي، فهو بدأ بالحمد وختم بالحمد. أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب، وهذا دعاء يدعو الله سبحانه وتعالى به في هذا المطلب العظيم، وهو غفران الذنوب والستر. والله سبحانه وتعالى من أسمائه الغفور ومن أسمائه الستير، فيسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبه وأن يستر عيوبه. ويوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيسأل الله الأمرين الستر والمغفرة. يسأل الله عز وجل الأمرين الستر والمغفرة. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا. وأيضا صلى الله عليه وسلم هنا ذكر في الختم الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو حق من حقوقه صلوات الله وسلامه عليه على أمته. تغشى الرسول المصطفى محمدا، تغشى الرسول المصطفى محمدا صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى تغشاه أي تغمره من ربه سبحانه وتعالى. تغشى الرسول المصطفى محمد ثم جميع صحبه، ثم جميع أي ثم تغشى جميع صحبه، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال. أي هذه الصلاة تغشى النبي، ثم بعد ذلك تغشى جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام والسادة الأئمة الأعلام الذين نصر الله بهم دينه، والأبدال الذين هم أهل الفضل وأهل الإيمان والتقى والطاعة لله عز وجل، كما قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تدوم سرمدا بلا نفادي ما جرت الأقلام بالمداد، أي تستمر هذه الصلاة دائمة مستمرة لا تنفد ما جرت الأقلام بالمداد أي بالحبر. ثم الدعاء ثم الدعاء وصية القراء، أي وصية مني للقراء لهذا النظم ومن وقفوا عليه وقرأوا واستفادوا منه، وصية الدعاء. ثم الدعاء الذي يطلب من القراء يطلبهم منهم جميعا بدون استثناء. يقول: ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، يقول: لا استثني ولا واحدا منهم. فطالما أن يقرأ هذا النظم ويقف عليه الواقف ويستفيد منه، فأنا أوصي كل من قرأ هذا النظم بالدعاء. يقول في شرحه لمراده بقوله: ثم الدعاء وصية القراء، يقول: ثم الدعاء لجامع هذا العقد متنا وشرحا، لأنه جمعه متنا نظما وشرحه في كتابه المعروف معارج القبول. فيقول: ثم الدعاء مراده لجامع هذا العقد متنا وشرحا، وصية منه يلتمسه من القراء أن يدعو له بخير الدنيا والآخرة. ونحن نريد أن نوسع في هذا الباب، فالوصية الدعاء لجامع النظم وشارح النظم الذي هو المؤلف وكل من شرحه مكتوبا أو مسموعا، وأيضا كل من قرأ هذا النظم وكل من اعتنى به، الدعاء مبذول للجميع بالتوفيق والسداد والعون على طاعة الله تبارك وتعالى وما يقرب إليه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا النظم ببيت ذكر فيه عدد أبيات هذا النظم، وذكر فيه أيضا تاريخ السنة التي نظم فيها هذا النظم بطريقة معروفة وهي حساب الجمل، بطريقة معروفة في الحساب وهي حساب الجمل. قال هنا: أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران فافهم وادعو لي. وحساب الجمل هذه طريقة معروفة عند العرب قديما، يعطون كل حرف من حروف الهجاء ليس على ترتيب حروف الهجاء الألف بائي ألف باتا ثاء، وإنما على ترتيبها الأبجدي، أبجد هوز حطي كلم إلى آخره، فيعطون كل حرف من الحروف رقم. فمثلا أبجد الألف واحد والباء اثنين والجيم ثلاثة والدال أربعة، هوز الهاء خمسة والواو ستة والزاي 7 وهكذا إلى أن تصل للعشرة، ثم ينتقل إلى 20 30 40 إلى أن تصل للمئة، ثم ينتقل إلى 100 200 إلى أن يصل إلى 1000 وهكذا. فهذا يسمى عند العرب حساب الجمل، ومن خلال هذا الحساب يعطيك حروف إذا رجعت إلى أعدادها في حساب الجمل تستطيع أن تعرف. فالآن قال أبياتها يسر، أبياتها يسر، هذه الآن 3 حروف الياء والسين والراء. فالياء والسين والراء في حساب الجمل، الياء تأتي عند قولهم حطي وهي تعادل 10، الياء تعادل 10، والسين 60 على الحساب 60، والراء 200، والراء 200. فالآن عندك الياء 10 والسين 60 والراء 200، المجموع كم؟
270.
هذا عدد أبياته، هذا عدد الأبيات 270 بيتا. ولعلي أتم لكم الفائدة في حساب الجمل بحيث تكون واضحة لكم تماما. أولا اكتبوا معي ترتيب الحروف الأبجدي، ترتيب الحروف الأبجدي وهو كما يلي: أبجد، وأفضل أن تجعلوها في سطور متباعدة حتى تضع تحت كل واحد منها الرقم الذي يخصه. سعيد أعطيكم أرقامها: فأبجد، هوز، حطي، كلم، كلم، كاف، ميم، نون، ساعة، ف، سعة، فص، سين، عين، ف، صاد، قرشت، قرشت، قاف، را، شين، تاء، ثخذ، ث، خ، ذال، الأخيرة ض، ض، غن، ضاد، وضاء، وغين، ضا، ضا، غن، ضاد، وضاء أخت الطاء، يعني الضاد أخت الصاد، والضاء أخت الطاء، والغين، ضا، ضا، غن. ارجع إليها الآن، هذا ترتيب الحروف يسمى أبجدي، وألف باء تاء يسمى ترتيب الحروف الألف بائي. ارجع إليها: الألف 1، الباء 2، الجيم 3، الدال 4، الهاء 5، الواو 6، الزاي 7، الحاء 8، الطاء 9، الياء 10. انتهينا الآن إلى ماذا؟ إلى حطي، أبجد، هوز، حطي، اكتمل لنا الآن 10. الآن انتقل الترقيم إلى العشرات. الكاف في كلم 20، اللام 30، الميم 40، النون 50، السين 60، العين 70، الفاء 80، الصاد 90، الصاد 90. انتهينا الآن إلى صعفص، وصلنا إلى 90 إلى عند صعفص. القاف في قرشت 100، والراء 200، والشين 300، والتاء في قرشت 400، والثاء 500، والخاء 600، والذال 700، والضاد 800، والضاء أخت الطاء 900، والغين هي آخرها 1000. لاحظنا الآن كل حرف له قيمة عددية، كل حرف من هذه الحروف له قيمة عددية. الآن ارجعوا إلى نظم الشيخ حتى نخرج تاريخ تاريخها قال الغفران. وعادة يعني يسبق البيت حتى تعرف أنه من قصد حساب الجمل، إما أن يقول أرختها أو جمعتها أو عددها، فيأتيك شيء يشعر أنه قصد هذا المعنى. فهنا قال أبياتها يسر، عرفنا أنه 270، وتاريخها الغفران. الغفران عندكم الآن الحساب كم يخرج؟
ألف.
ها؟ 1300؟ لا، مكتوبة عندك، حسبتها الآن على الطريقة اللي 1362 هكذا؟
لا، 1362.
طيب الألف بكم؟ الألف احسبها واحدا، الألف واحد واللام 30، والغين كم؟ والغين 1000، الآن صارت 1031، والفاء 80، 2000 وكم؟ 1111. طيب والراء كم؟ والراء 200، 1311. نعم. والألف 1، 1312. والنون بكم؟
50.
50. 1362. ها؟ 1362. على كل حال ارجعوا إليها، هي 1362. أيضا أريد أن تراجعوا لحظة، تراجعوا النظم أو الشرح. الشيخ في الشرح قال وذلك أبياتها أي عدتها رمز حروفها يسر، وذلك 270 بعد الجمل الحروف الأبجدية المعروفة عند عامة العرب. وبما زدت فيها أقول أبياتها المقصود، وبما زدت فيها أقول أبياتها المقصود أي الذي فيه الأحكام والمسائل يسر فاعقل عني، يسر فاعقل عني. تاريخها الذي ألفت فيه رمز حروفه الغفران، وذلك 1362 أي عام إذ 1362. وفي ذلك العام 1362 كم كان عمره الشيخ؟ ها؟ هو من مواليد كم قلنا؟ متى ولد؟
42.
الشيخ ولد 1320
سنة
يعني. 42 يعني كان 1362 عمره 20 سنة. فكل هذا الإجادة والإتقان والنظم ومن بعدها أيضا الشرح، كل ذلك كان في هذا السن. نسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يغفر للشيخ حافظ حكمي، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن ينفع بكتابه هذا وبجميع كتبه، وأن يغفر لجميع علمائنا الأولين منهم والآخرين، ولحقنا جميعا بالصالحين من عباده، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه ورقة فيها تلخيص جيد لما يتعلق بحساب الجمل، كتبها الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد، وإذا حبيت تصويرها والاستفادة منها ففيها توضيح، وفيها أمثلة ذكرها، وأيضا وضح فيها طريقة الحساب. من ضمنها بيت للوالد والدي أرخ فيه وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم، قال وفاته بأحرف أرختها فقلت جد جواد واغفر لي وله، جد جواد واغفر لي وله، هذه إذا حسبتها بحساب الجمل تطلع 1389 الذي هو تاريخ وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل عقده الناظم رحمه الله تعالى ليبين من خلاله فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومكانتهم العلية، ويذكر شيئا من محاسنهم ومناقبهم، وأيضا يتحدث عن تفاضل الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم ليسوا على رتبة واحدة، أفضلهم صديق الأمة ومن بعده عمر ومن بعده عثمان ومن بعده علي رضي الله عنهم، ومن بعدهم بقية العشرة. ثم ذكر فضائل أمهات المؤمنين أزواج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن، إلى غير ذلك من المباحث العظيمة المتعلقة بهذا الموضوع. وأيضا تحدث في بعض الأبيات عن الموقف الصحيح تجاه ما شجر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الواجب الكف عن ما شجر بينهم رضي الله عنهم، وبيان المنهج الذي يسلك في ذلك على ما سيأتي في أبياته رحمه الله تعالى. وقد جعل عنوان هذا الفصل هو فصل في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم رضي الله عنهم. وبدأ هذا الفصل في بيان فضل خير الصحابة رضي الله عنه، أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه أفضل أتباع الأنبياء كلهم. ونستطيع أن نقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء في الأولين والآخرين، فهو أفضل رضي الله عنه أتباع الأنبياء، ليس فقط أفضل أتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل ليس في الأولين والآخرين بعد الأنبياء من هو أفضل منه. ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. فأفضل أتباع الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه، ويليه في الفضل عمر رضي الله عنه. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما هما أفضل أتباع الأنبياء كلهم. قال: وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، نعم الخليفة أي الخليفة الراشد والخليفة الأول للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الشفيق، وهذه صفة عرف بها الصديق رضي الله عنه، فهو رجل شفيق رحوم يعرف بذلك رضي الله عنه. نعم نقيب الأمة الصديق، والنقيب عريف القوم وأفضلهم، ولهذا قال نعم نقيب الأمة أي نعم المقدم في الأمة وخير الأمة وأفضلهم الصديق. والصديق هذه رتبة من رتب الدين، فاز من الأمة بأعلى مراتبها وأسنى منازلها أبو بكر رضي الله عنه، قد قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهي رتبة علية من رتب الدين، حاز أبو بكر رضي الله عنه أعلى رتبها وأشرف منازلها. قال ذاك رفيق المصطفى في الغار، ذاك أي الصديق رفيق المصطفى أي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الغار أي غار حراء. قال ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولست الآن متأكدا هل هو حراء أو لا، لا أذكر. ذاك رفيق الأمة، ذاك رفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار، شيخ المهاجرين والأنصار. والمراد بشيخ المهاجرين والأنصار أنه خيرهم أفضلهم ومقدمهم رضي الله عنه وأرضاه. قال وهو الذي بنفسه تولى جهاد من على الهدى تولى، من عن الهدى تولى، هو الذي بنفسه أي قام بنفسه بجهاد المرتدين، وذلك بعد موت النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وباشر جهادهم بنفسه رضي الله عنه وجيش الجيوش وهيأ المقاتلين لمقاتلة المرتدين. قال وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، عن الهدى تولى أي نكص على عقبيه وارتد عن دين الإسلام. والذي تولى عن الهدى هم المعنيون بقول النبي صلى الله عليه وسلم يذاد أقوام من أمتي عن الحوض فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فهم المعنيون بهذا الحديث، وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث التصريح بذلك لأنهم من ارتد ونكص على عقبيه. نعم.
قال رحمه الله ثانيه في الفضل بلا ارتياب الصادع الناطق بالصواب أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار.
ثم أورد هنا ما يتعلق بفضل الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد الثاني. قال ثانيه في الفضل، ثانيه الضمير يعود على أبي بكر، في الفضل أي على الناس، بلا ارتياب أي بدون شك ولا ريب. فثاني الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الفضل بدون شك ولا ريب عمر رضي الله عنه، فأولهم أبو بكر وثانيهم عمر. الصادع الناطق بالصواب، وهذا مما اشتهر به عمر رضي الله عنه وعرف به الصدع بالحق. ولا تأخذه في الله لومة لائم، الصدع بالحق، الصادع أي بالحق الناطق بالصواب. وقوله الناطق بالصواب إشارة إلى موافقة عمر رضي الله عنه للوحي في أمور عديدة، فهو مما عرف به الصدع بالحق دون أن تأخذه في الله لومة لائم، ومما عرف به نطقه بالصواب، ويأتي الوحي موافقا ومؤيدا ومؤكدا لما رآه الخليفة عمر رضي الله عنه وأرضاه. أعني به الشهم أبا حفص عمر، أعني به بهذه الأوصاف وبهذا الذكر الشهم، أي قال في معناها الذكي المتوقد السيد المطاع الحكم القوي. فالشهم أي في صفاته وأخلاقه رضي الله عنه وأرضاه أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، وهذا مما عرف به عمر أن الله أيد به الدين ونصر به الدين. قال الصارم المنكي على الكفار، الصارم هو السيف المسلول، والمنكي من النكاية بالعدو، فسيفه صارم أي مسلول فيه أو له نكاية بالأعداء، الصارم المنكي على الكفار، المنكي على الكفار أي لسيفه نكاية بالكفار أو على الكفار. وموسع الفتوح في الأمصار، موسع من السعة والاتساع، لأن الفتوح في زمانه رضي الله عنه وأرضاه اتسعت اتساعا كبيرا، ففي زمانه كمل رضي الله عنه وأرضاه فتح الروم، وفي زمانه قضي على فارس، وحقق الله عز وجل للإسلام فتوحا عظيمة وانتصارات كبيرة. نعم.
قال رحمه الله: ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحث ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان.
قال رحمه الله: ثالثهم أي ثالث الخلفاء عثمان، ثالثهم عثمان ثالث الخلفاء الراشدين، وثالث الصحابة في الفضل والمكانة، فعثمان رضي الله عنه هو أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر، وترتيب الصحابة في الفضل هو كترتيبهم في الخلافة، فكما أنهم في الخلافة ترتيبهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فترتيبهم في الفضل هو كترتيبهم في الخلافة سواء، فعثمان رضي الله عنه هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر. وقوله عثمان أي بن عفان، هو من السابقين الأولين في الإسلام، وكان إسلامه بدعوة من صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. ذو النورين، أطلق عليه هذا الوصف ذو النورين لأن الله عز وجل أكرمه بالزواج من اثنتين من بنات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ذو النورين ذو الحلم والحياء بغير مين، وهذا أيضا مما عرف به رضي الله عنه وأرضاه أنه موصوف بالحلم أي في تعامله وخلقه رضي الله عنه، والحياء بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا أمتي عثمان، فكان أشد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حياء بغير مين. المين هو الكذب، أي بغير كذب. ثم قال بحر العلوم، وهذا فيه إشارة إلى فقهه رضي الله عنه وأنه من فقهاء الصحابة، وإشارة إلى فهمه لكتاب الله عز وجل. جامع القرآن، وهذه من مناقبه، لأنه رضي الله عنه لما خشي الاختلاف في القرآن والخصام فيه أثناء خلافته جمع الناس على قراءة واحدة، وكتب المصحف على القراءة الأخيرة التي درسها جبريل أو دارسها جبريل مع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال منه استحت ملائك الرحمن، منه استحت ملائك الرحمن، إشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. بايع عنه سيد الأكوان، أي بايع عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك في بيعة الرضوان لما بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا يدهم في يده واحدا واحدا وبايعوه. وكان عثمان إذ ذاك قد ذهب إلى مكة بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم له في مهمة فلم يكن موجودا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يد نفسه اليسرى على يده اليمنى وقال هذه بيعة عثمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان، أي لما غاب رضي الله عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله والرابع ابن عمي خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسقي، من كان للرسول في مكاني، هارون من موسى بلا نكراني، لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلما.
ثم ذكر في هذه الأبيات ما يتعلق بفضل الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال والرابع ابن عمي خير الرسل. الرابع أي في الخلافة والفضل، ابن عمي خير الرسل أي علي بن أبي طالب ابن عم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لأن أبو طالب والد علي عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ساند النبي عليه الصلاة والسلام وظاهره وذب عنه ودافع عنه وجهد واجتهد عليه الصلاة والسلام في هدايته إلى لحظاته الأخيرة، ونزل في ذلك قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، أعني أي أقصد بهذه الصفة الإمام الحق، وعلي رضي الله عنه إمامته إمامة حق، وهو مقدم في الصحابة وهو خير الصحابة بعد الثلاثة بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ذا القدر العلي أي ذا المكانة العلية والمنزلة الرفيعة، مبيد كل خارجي مارقي، مبيد أي مهلك كل خارجي مارقي، مبيد كل خارجي أي مبيد الخوارج الذين كثر خروجهم في زمانه وتزايدوا وأصبح لهم صولة وجولة، فكان قتاله لهم وإبادته لهم و ذبه عن الإسلام بمقاتلة هؤلاء كان موقفا مشهودا وأمرا معلوما. قال مبيد كل خارجي مارقي، إشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وكل خب رافضي فاسقي، الخب المراد به الماكر الخداع، وهذه صفة يعرف بها الروافض. قال مبيد كل خب رافضي فاسقي. والروافض اشتهروا بهذا الاسم لأنهم رفضوا إمامة الشيخين أبي بكر وعمر، وادعوا الانتصار لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وغلوا في آل البيت، وغلوا في علي رضي الله عنه، بل بعضهم في زمانه ادعوا ألوهيته، وفي ذلك قال رضي الله عنه: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فغلوا فيه رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا كان ممن أباد الروافض، وكان من أول من قاتلهم وحاربهم رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا من أول من رد شبه الروافض، من أول من رد شبه الروافض. قال مبيد كل خب رافضي فاسقي. ثم قال من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا ركنان بلا نكران. وأيضا هنا بين مكانة علي رضي الله عنه ومنزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. ثم ختم ذلك بقوله: لا في نبوة، فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلم. لا في نبوة، ومكانته من مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، مكانة علي من النبي صلى الله عليه وسلم هي مكانة هارون من موسى. لكن يضع الشيخ رحمه الله هنا احتراز لا في النبوة، لأن هارون نبي، ولما قال: اجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، فهو نبي معه وشريك له في النبوة. ولهذا لما ذكر هذا المعنى وضع هذا الاحتراز للتنبيه، قال: لا في نبوة، يعني هو مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم مكانة هارون من موسى، لكن ليس في نبوة. هارون نبي وشريك لموسى عليهما السلام في النبوة، لكن هذه المكانة التي لعلي ليست في النبوة، ولكنها في النصرة والمعاونة والفضل إلى غير ذلك. لا في نبوة، فقد قدمت ما، أي في هذا النظم قدمت ما بمعنى الذي، يكفي لمن من سوء ظن سلم، يعني قدمت من البيان في هذا الباب ما يكفي، مشيرا إلى قوله فيما سبق: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. نعم.
قال رحمه الله: الستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة.
ثم ذكر هنا فضل الستة المكملون للعشرة، والمراد بالعشرة أي العشرة المبشرين بالجنة، وسموا بهذا الاسم العشرة المبشرين بالجنة مع وجود غيرهم قد بشروا بالجنة من الصحابة مثل عكاشة وغيره من الصحابة، لأنهم في مجلس واحد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في مجلس واحد، عدهم واحدا واحدا في مجلس واحد، قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة في مجلس واحد. ذكرهم عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد واحدا واحدا بشرهم في الجنة، ولهذا اشتهر هؤلاء بالعشرة المبشرين في بالجنة، وهم أفضل الصحابة، وهم أفضل أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. قال فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة، أي بعد هؤلاء العشرة المبشرين في الجنة صاحب سائر الصحب، أي سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الكرام البررة. نعم.
قال رحمه الله وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار.
ثم ذكر هنا في أول البيت فضل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، قال وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار. أهل بيت المصطفى أي بيت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهم أزواجه رضي الله عنهم. وقوله الأطهار أي الذين طهرهم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار. ثم ذكر بعد ذلك فضل الصحابة عموما في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مشيرا إلى بعض الدلائل على ذلك. قوله وتابعيه السادة الأخيار مشيرا إلى التابعين بإحسان، التابعين بإحسان لأصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال فكلهم أي الصحابة في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان. وأيضا الثناء الذي لخالق الأكوان جاء شاملا في الآية التي أشرت إليها للصحابة ولتابعيهم بإحسان، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ثم أشار إلى بعض الآيات والسور التي جاء فيها حديث عن فضل الصحابة ومكانة الصحابة، قال في الفتح والحديد والقتال، أي في سورة الفتح وسورة الحديد وسورة القتال، وغيرها بأكمل الخصال، أي جاء الثناء عليهم في الفتح، لأن الجار المجرور في قوله في الفتح متعلق بالفعل الذي هو أثنى عليهم في الفتح، أي في سورة الفتح والحديد والقتال وغيرها من سور القرآن بأكمل الخصال. والفتح تعددت الآيات في ذكر الصحابة وفضلهم ورضا الله تبارك وتعالى عنهم، إلى أن ختمت السورة بذكر ثناء الله سبحانه وتعالى على الصحابة، وأنه قد أثنى عليهم في التوراة والإنجيل. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. فهذا ثناء عاطر على الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم في التوراة والإنجيل أشار الله إليه في هذه الآية. ولهذا يا أخوان ينبغي أن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم قد أثنى عليهم رب العالمين قبل أن يوجدوا وقبل أن تكون منهم الصحبة وقبل أن تطأ أقدامهم الأرض ويمشوا عليها، أثنى عليهم رب العالمين ثناء مسبقا في وحي يتلى في كتابه التوراة الذي أنزله على موسى عليه السلام، وفي وحي يتلى في كتابه الذي أنزله في كتاب الإنجيل الذي أنزله على عيسى عليه السلام، وذكر مثلهم في التوراة وذكر مثلهم في الإنجيل ثناء عاطرا عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذا قال الناظم كذا في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة بالتفصيل، أي أن الثناء عليهم لم يكن في القرآن فقط بل قد أثني عليهم قبل ذلك في التوراة والإنجيل كما يبين ذلك ما ذكره رب العالمين في الآية الأخيرة من سورة الفتح. قال وذكرهم في سنة المختار، أي في سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، قد سار سير الشمس في الأقطار، لأن الأحاديث في فضل الصحابة ومكانة الصحابة والنهي عن سب الصحابة وغير ذلك أحاديث كثيرة جدا ثابتة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، سارت مسير الشمس أي من كثرتها في الأقطار. وقد جمع أهل العلم في مصنفات كبيرة، منها ما خص ببعض أفراد الصحابة، ومنها ما خص بالخلفاء الراشدين الأربعة، ومنها ما خص بالعشرة المبشرين بالجنة، ومنها ما كان عاما شاملا للصحابة أجمعين. وكتب كثيرة في فضائل الصحابة ومناقب الصحابة ومكانة الصحابة. نعم.
قال رحمه الله ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدرا، فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب.
قال ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر. الواجب، يقول الشيخ، الواجب علينا معاشر أهل السنة وأهل الحق تجاه ما جرى بينهم، أي ما شجر بينهم، الواجب علينا هو السكوت. الواجب علينا هو السكوت، مثل ما قال بعض السلف تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنة، مثل ما قال أيضا بعضهم عندما سئل عن تلك الفتن قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالواجب هو السكوت، السكوت عما جرى بينهم، عدم الخوض فيه مطلقا. الواجب هو أن يكف المرء لسانه وأن يمنع لسانه من الحديث بأي شيء جرى بين الصحابة، لا يبتدئ حديثا في ذكر ما جرى بين الصحابة، هذا ليس مطلوب. المطلوب تجاه ما جرى بين الصحابة أن نكف ألسنتنا وأن لا نخوض في شيء من ذلك، بل نكف ألسنتنا منه، لأنها أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا يجوز لنا أن نخوض فيما شجر بينهم. حكاما نميز محقا من مبطل أو مصيبا من مخطئ، ومن يدخل في هذا الأمر في الحقيقة يكون دخل فيما لا يعنيه. وأنا أضرب للتوضيح في مثل هذا المقام مثالا، أقول لو فرض أنه وجدت خصومة قبل 200 سنة تقريبا بين أقوام وخلافات، ثم جاء شخص في هذا العصر وقال أنا بفصل الآن بين هؤلاء في خصومتهم وأبين من المخطئ ومن ماذا سيحصل منه فصله بين هؤلاء. انتهوا هؤلاء كلهم ماتوا كلهم ماتوا وانتهوا. وفيما يتعلق بالصحابة الأمر أعظم من ذلك، لأن الكل مجتهد ومن أهل الاجتهاد، والمصيب منهم مأجور على اجتهاده وعلى إصابته، والمخطئ منهم مأجور على اجتهاده ومغفور له خطأه. فماذا يعنيك أنت؟ ماذا يعنيك أنت؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. وهذا هو الأمر فيما يتعلق بين الصحابة، ولهذا لا يجوز الدخول فيما شجر بين الصحابة. لكن العلماء استثنوا من ذلك حالة واحدة، وهي الدخول للدفاع، الدخول للدفاع عن الصحابة، مثل ما قال شيخ الإسلام بن تيمية: ولما خاض فيهم أهل الباطل بالباطل لزم أهل الحق أن يخوضوا فيهم بالحق. ففي مثل هذا المقام الإنبراء للدفاع عن الصحابة، بمعنى أن يتجه الإنسان في هذا الباب للكلام للذب عن الصحابة وتبرئة ساحتهم وبيان فضلهم وإحقاق الحق ورد باطل أهل الباطل وكلامهم الباطل في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا دخل الداخل في هذا الباب من هذا القبيل ساغ له، مثل ما صنع شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتابه العظيم المبارك منهاج السنة في الدفاع عن أصحاب النبي الكريم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا المعنى يوضحه الشيخ بقوله: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، من فعل ما قد قدر، أي الذي حصل منهم أمر قدره الله وكتبه. فكلهم مجتهد مثاب، كلهم أي من أصاب منهم ومن أخطأ، كلهم المصيب منهم والمخطئ كلهم مجتهد مثاب، مثاب على اجتهاده، تعريه للحق وحرصه عليه ورغبته فيه وطلبه له. فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. فكلهم مجتهد، كل الصحابة مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب، يغفره الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الشأن كذلك، إذا كان الشأن كذلك، فماذا يفيد إنسانا في زماننا أو قبله يدخل بين الصحابة ويقول هذا مخطئ وهذا مصيب؟ ماذا يجني من ذلك وماذا يحصل وماذا يريد؟ لأنهم لا يخرجون عن هذين الأمرين: مجتهد مصيب فله أجران، ومجتهد لم يصب له أجر واحد وذنبه يغفره الوهاب، يغفره الله، يغفره الوهاب، يغفره الله سبحانه وتعالى. فماذا يفيد الداخل في هذا الباب؟ إذن الواجب هكذا قال السنة، الواجب السكوت، هذا هو الواجب، الواجب السكوت، أن يلزم الإنسان السكوت ولا يذكر الصحابة إلا بالخير، ولا يذكرهم إلا بالمناقب والفضائل. ولهذا تجد الآن في كتب السلف قديما رحمهم الله فضائل الصحابة، مناقب الصحابة، مكانة الصحابة، وفضل عمر، فضل علي، فضل عثمان، فضل كل شغل وعمل السلف في هذا الباب. وتجد في دواوين السنة الصحيحين وغيرهما تجد أبواب خاصة في فضائل الصحابة، ولا تجد عند السلف أبوابا ولا كتبا في ماذا؟ ما شجر منه، هذا غير موجود إلا عند أهل البدع وأهل الضلال، إلا عند أهل البدع وأهل الضلال، هم الذين يدخلون هذا الدخول الباطل، الدخول المنهي عنه. وإذا خاض أهل الضلال في الصحابة بغير حق ودخلوا في الكلام عليهم بالباطل، لزم أهل الحق الذب عن الصحابة والانتصار لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ف ثم كما بين أهل العلم الذي شجر بين الصحابة أو ما ينقل فيما شجر بين الصحابة لا يخرج عن حالتين: إما أشياء غير صحيحة مروية بالأسانيد الضعاف أو الواهيات أو الموضوعات المكذوبات، وما أكثر ما يروى في هذا الباب من قبيل الكذب والواهي والضعيف، وهذا أمره يفرع منه بمعرفة ضعفه وكذبه، وما صح من ذلك وهو قليل لا يخرج أمر الصحابة فيه عما ذكره الناظم رحمه الله بقوله: فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. ومن المؤسف أن بعض أهل الأهواء يتتبعون كتب الأخبار وكتب التاريخ ويستخرجون روايات إما ليس لها أسانيد أو أسانيدها واهية أو فيها مجاهيل أو فيها انقطاعات أو فيها ضعفاء أو فيها كذابين، ولا ينظرون في الإسناد مطلقا، ثم يأتي ويقول: أبو بكر فعل كذا، وعثمان فعل كذا، وعلي أو كذا، ويذكر أشياء تتعلق بالصحابة ولم يميز بين وهذا كثير في زماننا، خاصة في بعض الأشرطة السيارة وبعض الصحف وبعض الكتابات التي يقوم عليها من لا خلاق لهم ولا حظ لهم في العلم، يدخلون دخولا باطلا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا على مثل هذه الواهيات والمختلقات والأكاذيب. وعلى كل، الذي يروى في هذا الباب كثير منه لا يصح، وما صح من ذلك وهو قليل بالنسبة لما لم يصح، شأن الصحابة فيه لا يخرج عن هذين الأمرين: إما مجتهد مصيب له أجران، أو مجتهد مخطئ له أجر واحد وذنبه مغفور. نعم.
قال رحمه الله: خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه.
ثم عقد رحمه الله هذه الخاتمة لهذا النظم المستطاب في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد، عملا بقول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله، والرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الرد إلى سنته صلوات الله وسلامه عليه. قال: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. شرط قبول السعي أي قبول الله تبارك وتعالى لسعي العبد أن يجتمع في سعيه أي في عمله شرطان: إخلاص ومتابعة. إخلاص وإصابة كما عبر الشيخ، إخلاص أي للمعبود، وإصابة أي لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. إخلاص لله وإصابة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فذكر جل وعلا في هذه الآية الشرطين. وقال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله ومن علماء التابعين: أخلصه وأصوبه. معنى أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. فشيخنا رحمه الله يقول: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص. فإذا وجد سعي بإخلاص بدون إصابة، أو بإصابة وبدون إخلاص، فإنه لا يقبل. وأقسام الناس مع الإخلاص والإصابة في الأعمال أربعة، وهي القسمة التقديرية في هذا الباب: من جاء بإخلاص بدون إصابة، هذا الأول، والثاني من جاء بإصابة بدون إخلاص، هذا الثاني، والثالث من جاء بعمل لا إخلاص فيه ولا إصابة، وكل هؤلاء لا يقبل الله منهم عملهم، والرابع هو المخلص المصيب وهو الذي يقبل الله عمله. ودليل الإخلاص قول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ودليل الإصابة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. لما ذكر في البيت الأول الشرطين وضحهما وبينهما في البيت الثاني، قال: لله رب العرش لا سواه، لله رب العرش لا سواه، أي إخلاص العمل لله رب العرش، أي يكون العمل خالصا صافيا لا يراد به إلا رب العرش، أي الله سبحانه وتعالى. والإخلاص من الخالص الذي هو الصافي النقي، ومعنى أن يكون العمل خالصا لله، أي صافيا نقيا لم يرد به إلا الله سبحانه وتعالى، لم يبتغى به إلا وجه الله، لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، أن يكون موافقا للشرع الذي ارتضاه رب العالمين في قوله: ورضيت لكم الإسلام دينا. والشرع الذي ارتضاه هو الشرع الذي جاء به نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجب. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بأوهى من وحدس العقل.
قال: وكل ما خالف الوحيين، أي كل ما خالف الكتاب والسنة، فالكتاب وحي والسنة وحي، قال تعالى: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما خالف الوحيين، أي كل ما خالف الكتاب والسنة، وكما قدمت الكتاب وحي والسنة وحي، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإنه رد بغير ميل، أي مردود على صاحبه أيا كان. كل ما خالف الوحيين فهو مردود على صاحبه غير مقبول منه أيا كان قدره ومكانته وشأنه وذكاؤه وفطنته، فإنه رد. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فكل ما خالف الإسلام فهو مردود لا يقبله الله سبحانه وتعالى من صاحبه. ثم قال: وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجب، أي كل ما وجد فيه خلاف، سواء حصل فيه الخلاف في الزمن المتقدم أو المتأخر، كل خلاف نصب ووجد فالواجب فيها الرد إلى الوحيين، إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عملا بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال فالدين إنما أتى بالنقل, الدين إنما أتى بالنقل أي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم, لم يعرف الدين إلا بالنقل. بل قال الله عز وجل لرسوله ما كنت تدري, وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا, ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى لرسوله قل إنما أنذركم بالوحي, وقال وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالدين إنما أتى بالنقل, الدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل, ليس الدين بالأوهام التخرصات والظنون والخوض بالعقول المجردة, لا يعرف الدين بمثل هذه الطريقة. وإذا كان الدين يؤخذ بالأوهام والتخرصات والظنون ومجرد الاعتماد على العقل فمن حاجة إذن إلى بعثة الرسل؟ ولقد بلغ الحال ببعض الناس مبلغا شنيعا في هذا الباب أن قالوا إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل, قدم العقل. إذن ما الحاجة إلى بعثة الرسل إذا كان العقل مقدم على ما جاء به الرسل؟ ولهذا قال بعض أهل العلم الأولين ملزما هؤلاء, قال من لازم قول هؤلاء أن يقول قائلهم أشهد أن عقلي رسول الله, إذا كان عقله هو المقدم وهو العمدة, فإذا ما الحاجة إلى بعثة الرسل إذا كان الأمر كذلك؟ هذا مما يبين بطلان ما عليه هؤلاء الذين يقدمون الأوهام والعقول والأذواق والتخرصات والظنون التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وهذا الأمر ذكرها الله, أو هذه الحال ذكرها الله في القرآن, قال في سورة النجم سبحانه وتعالى قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فتركوا الهدى الذي جاء الله سبحانه وتعالى به وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم واتبعوا الظن وما تهوى الأنفس. وهذه حال كل مبطل يترك الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام, إما أن يكون متبعا للظنون التي يمليها عليه عقله القاصر وفكره الضعيف, أو يتبع هوى نفسه, أو يتبع هوى نفسه, إما أن يكون متبعا للظن أو متبعا للهوى. في باب العلم يتبع الظن, وفي باب العمل يتبع ما تهواه نفسه. ولا يكون الإنسان على الحق والهدى إلا إذا لزم العلم النافع والعمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق, الهدى هو العلم النافع ودين الحق والعمل الصالح. نعم.
قال رحمه الله ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال تدوم سرمدا بلا نفادي ما جرت الأقلام بالمداد ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران فافهم وادع لي.
ثم قال رحمه الله مشيرا إلى ختم هذا النظم قال ثم إلى هنا قد انتهيت، ثم إلى هنا في نظمي لهذه الأبيات قد انتهيت، والمراد بانتهيت يعني اقتصرت على هذا القدر، لأنه أتى على جميع أبواب الاعتقاد. وعادة المنظومات المختصرة لا تأتي إلا على جمل وشيء من مهمات هذا الأمر وجوانب منه، فيشير إلى هذا المعنى، يقول ثم إلى هنا قد أنهيت انتهيت، يعني ما قد اقتصرت على أو رغبت الاقتصار على ذكره في هذا النظم. وتم ما بجمعه عنيت، أي الذي تم هنا هو فقط ما اعتنيت بجمعه، وهذا كما قدمت فيه التنبيه على أنه لم يأتي على كل شيء أو كل ما يطلب، وإنما هذا الذي تيسر له جمعه في هذا النظم. قال سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول. سميته بسلم، السلم هو ما يعرج عليه ويصعد عليه إلى العالي إلى المكان المرتفع. وهنا يصف الشيخ رحمه الله مباحث العقيدة بالشيء العالي الرفيع، يصف مباحث العقيدة بالشيء العالي الرفيع، وذلك في قوله إلى سما مباحث الأصول. سما إشارة إلى علو مباحث العقيدة، وهذا فيه تنبيه إلى أن مباحث العقيدة هي أهم مباحث الدين، ومكانها في الدين هو المكان الرفيع العالي، فهي أعلى مباحث الدين وأرفعها. والعقيدة هي الفقه الأكبر والمطلب الأسنى والمقام الأرفع في الدين. وهذا النظم جعله الشيخ رحمه الله مثابة السلم، مثابة السلم الذي يرتقي أو يرتقى من خلاله إلى سما مباحث الأصول، يعني إلى مباحث الأصول العالية. وهذا الارتقاء إلى سما مباحث الأصول العالية المراد بالأصول العقائد مبني كما قد رأينا على الدلائل، على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال ابن أبي العز كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا السلم إنما كان مرتقى لسمى مباحث الأصول لأنه مبني على الأدلة، على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما يكتبه أهل الضلال وأهل البدع في باب الاعتقاد ليس سلما، ليس سلما للوصول إلى مباحث الوصول، وإنما هو دركات وهلكات إلى هوات سحيفة تفضي بأصحابها إلى الهلكة، لأنها ليست مبنية على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يكون ما يكتب سواء كان نظما أو نثرا في بيان الاعتقاد سلما إلى الوصول إلى سما مباحث الأصول أي العقائد، إلا إذا قام على الدليل كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم حمد الله جل وعلا على الانتهاء كما حمده في الابتداء، قال والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، فهو بدأ بالحمد وختم بالحمد. أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب، وهذا دعاء يدعو الله سبحانه وتعالى به في هذا المطلب العظيم، وهو غفران الذنوب والستر. والله سبحانه وتعالى من أسمائه الغفور ومن أسمائه الستير، فيسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبه وأن يستر عيوبه. ويوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فهو يسأل الله الأمرين الستر والمغفرة، يسأل الله عز وجل الأمرين الستر والمغفرة. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا. وأيضا صلى الله عليه وسلم هنا ذكر في الختم الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو حق من حقوقه صلوات الله وسلامه عليه على أمته. تغشى الرسول المصطفى محمدا، تغشى الرسول المصطفى محمدا صلوات الله وسلامه عليه، ومعنى تغشاه أي تغمره من ربه سبحانه وتعالى. تغشى الرسول المصطفى محمد ثم جميع صحبه، ثم جميع أي ثم تغشى جميع صحبه، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدان. أي هذه الصلاة تغشى النبي، ثم بعد ذلك تغشى جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام والسادة الأئمة الأعلام الذين نصر الله بهم دينه، والأبدال الذين هم أهل الفضل وأهل الإيمان والتقى والطاعة لله عز وجل، كما قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد، أي تستمر هذه الصلاة دائمة مستمرة لا تنفد ما جرت الأقلام بالمداد أي بالحبر. ثم الدعاء ثم الدعاء وصية القراء، أي وصية مني للقراء لهذا النظم ومن وقفوا عليه وقرأوا واستفادوا من وصيتي الدعاء. ثم الدعاء الذي يطلب من القراء يطلبهم منهم جميعا بدون استثناء. يقول: ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، يقول لا استثني ولا واحدا منهم. فطالما أن يقرأ هذا النظم ويقف عليه الواقف ويستفيد منه، فأنا أوصي كل من قرأ هذا النظم بالدعاء. يقول في شرحه لمراده بقوله ثم الدعاء وصية القراء، يقول: ثم الدعاء لجامع هذا العقد متنا وشرحا، لأنه جمعه متنا نظما وشرحه في كتابه المعروف معارج القبول. فيقول: ثم الدعاء مراده لجامع هذا العقد متنا وشرحا وصية منه يلتمسه من القراء أن يدعو له بخير الدنيا والآخرة. ونحن نريد أن نوسع في هذا الباب، فالوصية الدعاء لجامع النظم وشارح النظم الذي هو المؤلف وكل من شرحه مكتوبا أو مسموعا، وأيضا كل من قرأ هذا النظم وكل من اعتنى به، الدعاء مبذول للجميع بالتوفيق والسداد والعون على طاعة الله تبارك وتعالى وما يقرب إليه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا النظم ببيت ذكر فيه عدد أبيات هذا النظم، وذكر فيه أيضا تاريخ السنة التي نظم فيها هذا النظم بطريقة معروفة وهي حساب الجمل، بطريقة معروفة في الحساب وهي حساب الجمل. قال هنا: أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران فافهم وادعو لي. وحساب الجمل هذه طريقة معروفة عند العرب قديما، يعطون كل حرف من حروف الهجاء ليس على ترتيب حروف الهجاء الألف بائي ألف باتا ثاء، وإنما على ترتيبها الأبجدي، أبجد هوز حطي كلم إلى آخره، فيعطون كل حرف من الحروف رقم. فمثلا أبجد الألف واحد والباء اثنين والجيم ثلاثة والدال أربعة، هوز الهاء خمسة والواو ستة والزاي سبعة وهكذا إلى أن تصل للعشرة، ثم ينتقل إلى عشرين ثلاثين أربعين إلى أن تصل للمئة، ثم ينتقل إلى مئة مئتين إلى أن يصل إلى الألف وهكذا. فهذا يسمى عند العرب حساب الجمل، ومن خلال هذا الحساب يعطيك حروف إذا رجعت إلى أعدادها في حساب الجمل تستطيع أن تعرف. فالآن قال أبياتها يسر، أبياتها يسر، هذه الآن ثلاثة حروف الياء والسين والراء. فالياء والسين والراء في حساب الجمل، الياء تأتي عند قولهم حطي وهي تعادل عشرة، الياء تعادل عشرة، والسين ستين على الحساب ستين، والراء مئتين، والراء مئتين. فالآن عندك الياء عشرة والسين ستين والراء مئتين، المجموع كم؟
270.
هذا عدد أبياتها، هذا عدد الأبيات 270 بيتا. ولعلي أتم لكم الفائدة في حساب الجمل بحيث تكون واضحة لكم تماما. أولا اكتبوا معي ترتيب الحروف الأبجدي، ترتيب الحروف الأبجدي وهو كما يلي: أبجد، وأفضل أن تجعلوها في سطور متباعدة حتى تضع تحت كل واحد منها الرقم الذي يخصه. سعيد أعطيكم أرقامها، فأبجد، هوز، حطي، كلم، كلم، كاف ميم نون، ساعة، فس، سعفص، سين، عين، فا، صاد، قرشت، قرشت، قاف، را، شين، تاء، ثخذ، ثاء، خاء، ذال، الأخيرة ضاء، ضاغ، ضاد، وضاء، وغين، ضاء، ضاغ، ضاد، وضاء أخت الطاء، يعني الضاد أخت الصاد والضاء أخت الطاء والغين، ضاء، ضاغ. ارجع إليها الآن، هذا ترتيب الحروف يسمى أبجدي، وألف باتا يسمى ترتيب الحروف الألف بائي. ارجع إليها، الألف واحد، الباء اثنين، الجيم ثلاثة، الدال أربعة، الهاء خمسة، الواو ستة، الزاي سبعة، الحاء ثمانية، الطاء تسعة، الياء عشرة. انتهينا الآن إلى ماذا؟ إلى حطي، أبجد، هوز، حطي، اكتمل لنا الآن عشرة. الآن انتقل الترقيم إلى العشرات. الكاف في كلم عشرين، اللام ثلاثين، الميم أربعين، النون خمسين، السين ستين، العين سبعين، الفاء ثمانين، الصاد تسعين، الصاد تسعين. انتهينا الآن إلى سعفص، وصلنا إلى تسعين، إلى عند سعفص. القاف في قرشت مئة، والراء مئتين، والشين ثلاثمائة، والتاء في قرشت أربعمائة، والثاء خمسمائة، والخاء ستمائة، والذال سبعمائة، والضاد ثمانمائة، والضاء أخت الطاء تسعمائة، والغين هي آخرها ألف. لاحظنا الآن كل حرف له قيمة عددية، كل حرف من هذه الحروف له قيمة عددية. الآن ارجعوا إلى نظم الشيخ، حتى نخرج تاريخ تاريخ وقال الغفران. وعادة يعني يسبق البيت حتى تعرف أنه من قصد حساب الجمل، إما أن يقول أرختها أو جمعتها أو عددها، فيأتيك شيء يشعر أنه قصد هذا المعنى. فهنا قال أبياتها يسر، عرفنا أنه 270، وتاريخها الغفران. الغفران عندكم الآن الحساب كم يخرج؟ 1300. لا مكتوبة عندك، حسبتها الآن على الطريقة اللي 1362 هكذا.
لا
1362. طيب الألف بكم؟ الألف احسبها واحدا، الألف واحد واللام 30، والغين كم؟ والغين 1000، الآن صارت 1031، والفاء 80، 2000 وكم؟ 1111. طيب والراء كم؟ والراء 200، 1311. نعم. والألف 1، 1312. والنون بكم؟
50.
1362. ها؟
1362.
على كل حال ارجعوا إليها، هي 1362. أيضا أريد أن تراجعوا لحظة، تراجعوا النظم أو الشرح. الشيخ في الشرح قال وذلك أبياتها أي عدتها رمز حروفها يسر، وذلك 270 بعد الجمل الحروف الأبجدية المعروفة عند عامة العرب. وبما زدت فيها أقول أبياتها المقصود، وبما زدت فيها أقول أبياتها المقصود أي الذي فيه الأحكام والمسائل يسر فاعقل عني، يسر فاعقل عني. تاريخها الذي ألفت فيه رمز حروفه الغفران، وذلك 1362 أي عام إذ 1362. وفي ذلك العام 1362 كم كان عمره الشيخ؟ ها؟ هو من مواليد كم قلنا؟ متى ولد؟
42.
الشيخ ولد 1320
سنة
يعني. 42 يعني كان 1362 عمره 20 سنة. فكل هذا الإجادة والإتقان والنظم ومن بعدها أيضا الشرح، كل ذلك كان في هذا السن. نسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يغفر للشيخ حافظ حكمي، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن ينفع بكتابه هذا وبجميع كتبه، وأن يغفر لجميع علمائنا الأولين منهم والآخرين، ولحقنا جميعا بالصالحين من عباده، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه ورقة فيها تلخيص جيد لما يتعلق بحساب الجمل، كتبها الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد، وإذا حبيت تصويرها والاستفادة منها ففيها توضيح، وفيها أمثلة ذكرها، وأيضا وضح فيها طريقة الحساب. من ضمنها بيت للوالد والدي أرخ فيه وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم، قال وفاته بأحرف أرختها فقلت جد جواد واغفر لي وله، جد جواد واغفر لي وله. هذه إذا حسبتها بحساب الجمل تطلع 1389 الذي هو تاريخ وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.